أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن وقوع الحركة في مقولة الأين والكيف والكم والوضع، تأتي النوبة إلى البحث عن وقوع الحركة في مقولة الجوهر. وقد تعرض الشيخ الرئيس لهذه المسألة في مواضع من كتبه، وأصر على نفي الحركة عن الجوهر في مقابل أقاويل ظاهرة في وقوع الحركة في الجوهر، وإن لم تكن دالة بنحو النصية على ذلك. وأول من بسط البحث وتبنى القول بوقوع الحركة في الجوهر وأشار إلى ذلك إشارات مبسوطة وبنى على ذلك مباني معينة، هو صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكي، فإنه أقام البراهين ودفع الشكوك وفرع الفروع على هذه المسألة، وهي فروع مهمة، كل فرع منها هو بحد ذاته مبنى مهم من مباني الحكمة المتعالية. ومن أهم تلك الفروع المعاد الجسماني، حيث إن نظرية صدر المتألهين في توجيه البعث الجسماني مبنية على القول بالحركة الجوهرية. والمسألة الثانية كون النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، فإن هذه المسألة مبنية على القول بالحركة الجوهرية. المسألة الثالثة أن النفس في وحدتها كل القوى، أيضا هذه مسألة هامة ولها ارتباط وثيق بمسألة الحركة الجوهرية. المسألة الرابعة وهي مسألة هامة أيضا، حدوث العالم بالحدوث الزماني لا الذاتي، فإن لصدر المتألهين رحمه الله تعالى تقريبا خاصا مبنيا على الحركة الجوهرية يثبت به كون هذا العالم ببسائطه ومركباته، بفلكياته وعنصرياته، بجسمانياته وغير جسمانياته، حادث بالحدوث الزماني، أي أنه بلحاظ كل موجود من مسبوق بالعدم، وليس للطبيعة إلا وجود أفرادها، فإذا كانت كل الأفراد مسبوقة بالعدم كان العالم مسبوقا بالعدم، بحيث لا يلزم من هذا التوجيه انقطاع الفيض ولزوم البخل على الله سبحانه وتعالى. فلم يكن وقت ليس هناك لله فيه جود، ومع ذلك لا يلزم من ذلك القول بقدم العالم، الفيض منه دائم متصل والمستفيض داثر وزائل. ومن المسائل المبتنية على القول بالحركة الجوهرية الوصول إلى الغايات، بمعنى أن تكامل الموجودات العينية بالنحو الصحيح لا يتصور إلا على القول بالحركة الجوهرية. وربما يقع المتتبع على مسائل أخرى وهي موجودة فعلا، يعني إلا أنها ليست بأهمية ما ذكرناه مضافا إلى أنها لم تفرد مثلا في موضع خاص، لكن هناك مسائل كثيرة تبتني على القول بالحركة الجوهرية. ولأهمية الحركة بلحاظ هذه المسائل أولاها صدر المتألهين عناية خاصة، حتى أفرد لها رسالة باسم رسالة الحدوث يتعرض فيها لمسألة حدوث العالم. وأهم ما يتعرض له في تلك الرسالة الحركة الجوهرية، حيث إنها عمدة نظريته في حدوث العالم. وتطرق صدر المتألهين للحركة الجوهرية في أكثر كتبه بشكل مبسوط، فتطرق لذلك بمستويات مختلفة، فبنحو البسط في الأسفار، وفي الشواهد الربوبية بنحو البسط مع الإيجاز في التعبير، وفي العرشية مثلا أشار إشارات قوية وإن لم تكن مبسوطة، وتعرض لذلك في كتاب الهداية الأثيرية بنحو ما، وهناك رسائله الخاصة كرسالة الحدوث حدوث العالم، فإنه تطرق بشكل مبسوط للحركة ومباحثها، ومنها الحركة في الجوهر. وكلماته مختلفة، من ذلك أيضا ما ذكره في مفاتيح الغيب حيث تطرق لهذه المسألة. وعليه فإن عناية صدر المتألهين بالحركة الجوهرية عناية ظاهرة من خلال اهتمامه البالغ بإيراد هذه المسألة في أكثر مؤلفاته، طبعا غير ما ذكره أيضا في التفسير، تفسير القرآن الكريم، فإنه تطرق أيضا للحركة الجوهرية في مواضع من التفسير. هذا عن تاريخ المسألة تقريبا، وعما يرتبط بها من المسائل العلمية. ولأنها بهذه الأهمية ولكثرة تطرق صدر المتألهين لها، وحيث إنه لم يتعرض لها في فصل واحد بل تعرض لها في فصول ومواضع متفرقة، فإن البراهين التي ذكرها صدر المتألهين غير مجموعة في موضع واحد. قلما نجد موضعا يذكر فيه صدر المتألهين براهين الحكمة الحركة الجوهرية بنحو الاستقصاء. نعم ذكر في الأسفار في مبحث الحركة شيئا، وذكر في سائر المباحث كالمعاد، وحتى في أصالة الوجود، حيث إنه جعل من البراهين على أصالة الوجود كون الحركة في الاشتداد أنواعا استنارة للمراد، هذا أيضا مما يتعلق بالحركة الجوهرية. فصدر المتألهين براهينه على الحركة مبثوثة في كلماته، ليست محصورة في موضع واحد. نعم تصدى العلامة الشيخ حسن زاد حفظه الله تعالى لجمع هذه البراهين في موضع واحد في كتابه الجليل كشتي دار حركات، هذا كتاب مطبوع الآن يتعرض فيه لمباحث الحركة ومنها الحركة الجوهرية. هناك ذكر ما يزيد على 12 برهانا لإثبات الحركة الجوهرية، أغلبها طبعا من كلمات صدر المتألهين، وبعضها تقريرات بعض من لحقه كالسيد الرفيع القزويني قدس الله نفسه وغيره. وعلى كل حال والسيد والمدرس الزنوزي على الله مقامه، وعلى كل حال فإن الغرض ليس الإشارة إلى أن البراهين لا يمكن العثور عليها، بل القصد أن هذه البراهين لم تذكر في موضع واحد، وذلك لأنها من قبيل الفتوح التي أنار الله بها قلب صدر المتألهين في غير موضع. فربما يتطرق لمسألة لها ارتباط بالحركة في الجوهر فيفيض الله سبحانه وتعالى الجواد عليه برهانا فيثبته في ذلك الموضع. وهذا مما يفرض على طلاب الحكمة المتعالية أن يستوعبوا كلمات صاحب الحكمة المتعالية بالمراجعة والمطالعة حتى يستطيعوا الجمع بين كلماته والخروج منها بالمعنى الأقرب إلى مراده. هذا عن تاريخها وما يرتبط بها. أما البرهان على وقوع الحركة في الجوهر، ومن الواضح أن الدعوة تحتاج إلى برهان، خصوصا إذا كان الخاصم النافي لتلك الدعوة مثل الشيخ الرئيس الذي ليس هو من عامة الطلاب أو عامة الناس، بل هو رجل محقق مدقق، فلا يمكن أن يكون نفيه صادرا جزافا منه، بل لا بد أن يكون لنظره مصب يستحق التأمل والتوجه، فلا بد من أن يكون البرهان صالحا لرد منشأ نافي الشيخ الرئيس. لذلك نحتاج في البحث لإثبات الحركة الجوهرية إلى عقد الكلام في مقامين: المقام الأول إقامة البراهين على وجود الحركة في الجوهر، المقام الثاني دافع الشكوك التي تورد على القول بوقوع الحركة في الجوهر. وفي هذا الفاصل المصنف يتعرض إلى الكلام في المقام الأول، وفي الفصل التالي يتعرض إلى الكلام في المقام الثاني. فأولا يقيم البرهان على وجود الحركة، ثانيا يدفع الشكوك التي أوردت على القول بوجود الحركة في الجوهر. هذه البراهين كقوله: إذ كانت الأعراض كلا تابعة.
بالنسبة لتعريف الحركة الجوهرية تكون إذا تكون صادقا أنه
الآن نكتفي في تعريفها بالتعريف العام الذي يشملها ويشمل سائر المقولات، وهو أن يكون للمتحرك في كل آن فرد من أفراد تلك المقولة لا يثبت آنا بعد ولا آنا قبل، لكن سنتعرض لهذا بالتفصيل عند الكلام في المقام الثاني، لأن هذا التعريف ألصق بذلك المقام. الآن نتكلم أنه فعلا تقع الحركة في مقولة الجوهر أو لا. بعد إقامة البرهان مع مثلا تتميمه وتسديده، نتعرض إلى أن هذا البرهان هل يكون صالحا لرد الإشكال المورد على القول بالحركة الجوهرية من أنه يلزم زوال الموضوع وحدوث موضوع آخر، هذا ما نتعرض له فيما بعد. المصنف قال: وجوهرية لدينا واقعة إذ كانت الأعراض كلا تابعة، والطبع إن يثبت فينسد العطاء بالثابت السيال كيف ارتبط، ثم اتحاد العرضي بالعرض إلا في الاعتبار مثبت الغرض، تجدد الأمثال كون الناصر إذ الوجود جوهر في الجوهر. هذه أربعة براهين يقيمها السبزواري في هذا الموضع لإثبات الحركة في الجوهر، وهي بعض البراهين التي أقيمت لإثبات الحركة في الجوهر، ومنها ما هو مستحق للتقدير، ومنها ما فيه مجال للدغدغة والخجهة. البرهان الأول هو ما يبتني على تبعية الأعراض للجوهر، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك برهان مبني على اتحاد الأعراض بالجوهر، فينبغي التفرقة بين البرهانين. أما البرهان الأول إذ كانت الأعراض كلا تابعة، فصورته أن العرض تابع والجوهر متبوع، ولا يمكن للمتبوع أن يكون ثابتا والتابع أن يكون متغيرا. فإما أن يكون العرض ثابتا بثبات الجوهر أو يكون الجوهر متغيرا بتغير العرب. وبعبارة أخرى، لو كان الجوهر ثابتا لم يكن العرض متغيرا، لكن العرض متغير فالجوهر متغير. أما اللازم، أو قل أما الإثبات وهو أن العرض متغير، فهذا أمر محسوس، إذ قد فرغنا عن وقوع الحركة في الأعراض التي هي عبارة عن مقولة العين والكم والكيف والوضع. وأما الملازمة بين ثبات الجوهر وثبات العرض فهي مبنية على كون الجوهر علة للعرض. والمقصود بالعلة هاهنا الفاعل، والمراد بالفاعل ما به الشيء لا ما منه الشيء. بيان ذلك أن الفاعل تارة يطلق ويراد به ما منه الشيء، أي الموجد للشيء الذي يعطي الشيء أصل الوجود، وهذا بمعنى ما منه. وتارة يطلق ويراد به ما به الشيء، بمعنى أن الفاعل هو ذلك الشيء الذي لا يتصف المعلول بالوجود إلا بشرط وجوده. وإن لم يكن الفاعل معطيا للمعلول الوجود، وهذا من قبيل المتكلم للكلام، أو القائم للقيام، فإن المتكلم والقائم لا يعطيان الكلام والقيام الوجود في مقابل الله سبحانه وتعالى، وإنما هما شرطان لإفاضة الواجب الوجود على الكلام والقيام. طبعا هذا من باب التمثيل، وإلا فقد يقال أن قيامهما بالمتكلم والقائم قيام الفعل بالفاعل بنحو الإفاضة، لكن لا كلام لنا الآن فعلا في هذا السطح من البحث نعتمد هذه النظرية، وهي أن القائم والمتكلم شرطان لوجود القيام والكلام لأنهما موجدان، وهذا هو الصحيح بناء على أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، فكل فاعل في هذا الكون ليس إلا بمعنى ما به. ما به يعني ما ببركته يكون الوجود، لا أن الوجود منه. وعليه نقول أن الجوهر لا يمكن أن يتصور وجود العرض بدونه، ولا يمكن أن يكون للعرض خصوصية بمعزل عن الجوهر، لأن الجوهر واقع في طريق إفاضة الوجود على العرض. فإذا عرفت ذلك نقول أن هنا تقريرين لهذا البرهان، هذه مقدمة مشتركة بين التقريرين، هذه المقدمة تتكفل إثبات تبعية الأعراض للجوهر. الآن كيف نستفيد من هذه التبعية لإثبات الحركة؟ يوجد تقريران في المقام، بل يوجد أكثر من ذلك، لكن نكتفي بأسد التقارير لنقارن بين المذكور منها. التقرير الأول ما ينسبه الشيخ حسن زاده حفظه الله تعالى في كتابه المذكور للسيد الرفيع القزويني قدس الله نفسه، الذي هو من كبار المراجع ومحققي الحكماء، وهو أستاذ الإمام الخميني قدس الله نفسه، الذي هو من كبار أساتذة الحكمة المتعالية. وقد كان تلمذ الإمام على هذا السيد الجليل في ريعان شباب السيد القزويني قدس الله نفسه، مما يدل على طول باعه في هذا العلم. فيكفيك أن مثل الإمام رحمه الله تعالى قد جثى أمامه جثو التلميذ أمام الأستاذ، وهذه مرتبة عالية لهذا السيد. وبالفعل فإن تأليفاته تكشف عن سمو مقامه وعلو مرتبته. هذا السيد له تقرير خاص في المقام. يقول السيد القزويني أن مقتضى تبعية العرب للجوهر عدم استقلاله عن الجوهر في شيء مما يرتبط به، بحيث لا يتصور أن يكون للعرب شأن، لا يكون ذلك الشأن للجوهر، إذ لو كان الأمر كذلك يلزم الاستقلال، وهذا خلف. ومن شؤون العرب الحركة، فلو كانت الحركة مخصوصة بالعرب لزم استقلال العرب في الحركة عن الجوهر، وهذا خلف. إذن ليس العرب مستقلا في الحركة عن الجوهر، ونفي الاستقلال في الحركة يلازم إثبات الحركة في الجوهر، وإلا لم يكن الاستقلال منفيا، وهذا خلف. فإذا لم يكن الجوهر متحركا لزم الخلف، والخلف مستحيل، واستحالة التالي تعني استحالة المقدم. إذن ليس المقدم وهو ثبات الجوهر ممكنا، فيجب أن يكون الجوهر متحركا. هذا التقرير ذكره السيد القزويني قدس الله نفسه الزكية. وهذا التقرير فيه إشكال، وهو بهذا النحو ليس بتام، ولعلنا نشير إن شاء الله تعالى إلى جهة الإشكال فيما سيأتي إن وسع الوقت وإن كان هناك مجال. التقرير الثاني هو ما يستفاد من الكتاب. وهذا التقرير مربوط ببيان خاص للتبعية. وذلك لأن هذا التقرير لا يكتفي بالمقدار المذكور للتبعية، بل يعمقه. وهذا التقرير يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى أن الأعراض كلها لازمة، ولا يوجد عرض مفارق، خلافا لما تقدم في المنطق من أن العرض إما لازم وإما مفارق. فيقولون أن العرض إما أن يكون من قبيل الضاحك الذي هو لازم للإنسان، أو من قبيل السكوت الذي هو مفارق للإنسان. هذه المقدمة تقول لا يوجد عرض مفارق، بل تسمية العرض بأنه مفارق من باب الخلط بين ما بالعرض وما بالذات. وذلك لأن العرض لا يوجد إلا مع تمامية علته، لأنه أمر حادث. فإن كان تمام العلة يكفي فيه وجود الموضوع، فلا يعقل انفكاك العرض عن الموضوع لئلا يلزم تخلف المعلول عن العلة. وإن لم يكن ذات الموضوع كافيا في وجود العلة، بل كان محتاجا إلى شرط أو خصوصية، فالموصوف بذلك الأعراض واقعا تلك الخصوصية لا ذات الموضوع. وعليه ننقل الكلام إلى تلك الخصوصية، أنه لو كانت تمام الموضوع لم يمكن انفكاك العرض عنها، لأن لا يلزم انفكاك المعلول عن العلة، وإلا لم يكن وصفها بالعرض صحيحا إلا من باب الخلط بين العرض، بين ما بالعرض وما بالذات. فلا بد أن ننتهي إلى خصوصية في الموضوع هي اللصيقة بالعرض، التي تكون تمام الموضوع للعرض، أو قل تكون تمام العلة للعرض، بحيث لا يكون الموصوف بالسكوت هو نفس الموصوف بالحركة بالكلام. فعندما نقول تكلم زيد وسكت زيد، فهذا الكلام يكون عرفيا، أما عقلا فيستحيل أن يكون زيد المتكلم هو بعينه من جميع الجهات الساكت بعينه. لما؟ لأنه لو كانت علة السكوت نفس علة الكلام، فإما أن يلزم اجتماعهما، وإما أن يلزم تخلف المعلول عن العلة، وكلاهما مستحيل. إذن لا يمكن أن تكون علة السكوت وعلة الكلام واحدة، فعلة السكوت زيد المخصوص بخصوصية، وعلة الكلام زيد المخصوص بخصوصية أخرى. وعليه فيكون الساكت واقعا غير المتكلم واقعا. وعليه نقول أن الأعراض كلها تكون واقعا أعراضا لازمة. غاية الأمر أن الذهن العامي الذي لا يعتمد الدقة ينسب العرض إلى ذات الموضوع فيقول هذا فارق هذا، ولكن لو نسبه إلى موضوعه الواقعي لوجد أنه لا يفارقه، بل إما أن يوجدا معا وإما أن يثبتا معا. فزيد لما سكت زالت عنه الخصوصية المقتضية للسكوت، ولما تكلم زالت عنه خصوصيته المقتضية للسكوت، وحدثت فيه الخصوصية المقتضية للكلام. وبذلك يتبين وجه سبق الكلام بالعدم وجه السكوت بالعدم، لأن لا يلزم انفكاك المعلول عن العلة، إذ لو كان المتكلم هو زيد وزيد موجود قبل الكلام لوجب انفكاك المعلول عن العلة في هذه الصورة وهو مستحيل. إذن المتكلم ليس زيدا الموجود قبل الكلام، بل المتكلم هو زيد المتخصص بخصوصية كانت موجودة مع الكلام حتى لا ينفك المعلول عن العلة. إذن كل الأعراض لازمة، الموضوع يتغير، يزول الموضوع فيزول العرض، ويحدث الموضوع فيحدث العرض. هذه مقدمة. المقدمة الثانية مقدمة واضحة، وهي أن التابع بمعنى المعلول يستحيل أن يوجد دون تمامية العلة، ويستحيل أن لا يوجد مع تمامية العلة، بمعنى أن المعلول يجب وجوده مع وجود علته، ويمتنع وجوده مع عدم علته. وبناء على ما تقدم في المقدمة الأولى نقول أن العرض إذا تغير فلا يمكن أن يكون تغيره مع ثبات الجوهر، لأن نسبة الجوهر إلى العرض نسبة الموضوع إلى التابع إلى العرض، والموضوع جزء العلة. فإن كان العرض زائلا والجوهر باقيا يلزم انفكاك المعلول عن العلة، وهذا خلف ما قلناه من وجوب وجود المعلول عند وجود العلة. فإذا زال العرض فلا بد أن يكون الجوهر قد زال، وإذا بقي الجوهر فلا بد أن يبقى العرض، وحيث إن العرض يزول فذلك يكشف بنحو الإن عن أن الجوهر قد زال. وهذا هو الحركة في الجوهر، أي أن تغير العرض لا يعقل مع ثبات الجوهر، لئلا يلزم انفكاك المعلول عن العلة. وهذا يوافق ما ذهب إليه الحكماء من أن الطبيعة هي المبدأ القريب لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات، ومرادهم بالمبدأ القريب ما يقابل مبدئية النفس، حيث إن النفس تحرك الجسم، ولكن تحريك النفس للجسم بواسطة القوى المنبثة في الجسم، أما تحريك الصورة النوعية للجسم وتحريك الطبيعة في الجسم فهو تحريك بدون توسط آلة، بدون توسط آلة خاصة تنافيها في الوجود. نعم هناك آلات حتى الطبيعة تحرك الجسم بواسطة القوى، لكن هذه القوى ليست مباينة في الوجود للطبيعة، هي عين الطبيعة من ناحية الوجود، هي مرتبة من مراتبها وعليه. فلا يكون بين الطبيعة وبين الحركة والسكون واسطة مباينة في الوجود، وهذا هو المبدأ القريب. ولا يعقل كون الطبيعة مبدأً بمعنى العلة إذا كانت ثابتة، لأن مقتضى ثباتها مع عدم انفكاك معلولها عنها إذا كان المعلول هو الحركة وجود جميع الأجزاء للحركة مع الطبيعة في زمان واحد، لأن نسبة الطبيعة إلى جميع أجزاء الحركة بالعلية. فلو كانت الطبيعة ثابتة لوجدت جميع أجزاء الحركة بنحو الدفع، فلا تكون الحركة تجددا ولا تغيرا، بل تكون ثباتا وقرارا. هذا خلف. فإما أن نقول أن الطبيعة ليست مبدأ، وهذا باطل خلاف البرهان، وإما أن نقول أن الطبيعة ليست ثابتة، وهذا هو الصحيح. إن قلت لماذا لا نحفظ علية الطبيعة للحركة ونسند التغير في المعلول إلى تغير جانب الطبيعة باعتبار أن للطبيعة مراتب قرب وبعد، وذلك كالحصى الهاوية من السماء، حيث إن وصولها إلى حد يكون مصححا لصدور الوصول إلى الحد التالي، فكلما قربت من حد أصبحت مستعدة للعلية لوصولها إلى حد آخر، فيكون وصول الطبيعة إلى حد بعد حد جزءا من علية الطبيعة للحدود التالية. وهكذا في الحركة القسرية، فإن تجدد أحوال القاسر يوجب تغيرا في الطبيعة المقصورة، ومع تغير الطبيعة المقصورة تتغير آثارها. وهكذا الحركة الإرادية، فإن تجدد وسنوح الإرادات على النفس المريدة يوجب تغير إرادتها الموجب لتغير أحكام الطبيعة التي تتحكم فيها الإرادة. وعليه فالطبيعة لا تغير في ذاتها، وإنما التغير فيما يقارنها مما له مدخلية في صدور الآثار عنها. ولا توجد حركة غير هذه الحركات الثلاثة، فإن الحركة إما طبيعية أو قسرية أو إرادية. الجواب عن هذا أننا ننقل الكلام إلى تجدد المراتب في القرب والبعد وتجدد الأحوال في الطبيعة المقصورة وتجدد الأحوال في الطبيعة التي تحكمها الإرادة. بيان ذلك أن كلامنا ليس إلا في المبدأ القريب المباشر للحركة، وهذا المبدأ القريب المباشر للحركة لا يكفي أن يكون التغير في الإرادة دونه، لأنه ما دام مباشرا فلا يعقل صدور الأثر بقطع النظر عنه، وإلا لم يكن مباشرا فلا بد أن يكون له مدخلية. فإذا كانت حالته ثابتة والإرادة متغيرة لم يكن تغير الإرادة موجبا لتغير الأثر، لأن تأثير الإرادة في الأثر بواسطة الطبيعة. وهكذا في القاصر، فإن الصحيح أن الحركة القصرية تستند إلى ذات الطبيعة، إذ القصر لا أثر له إلا باختلاف الطبيعة المقصورة، وإلا فإن الأثر يستند إلى الطبيعة المقصورة. إذن في كل هذه الحركات للطبيعة مدخلية، وإذا كانت الطبيعة لها مدخلية لأنها الفاعل المباشر فلا يمكن أن يكون سنوح الإرادات وتجدد مراتب القرب والبعد وتغير أحوال القاصر كافيا في تصور تخلف الأثر أو اختلافه وتغيره، فلا بد أن نقول أن الحركة متغيرة. وبذلك يتبين وجه ارتباط الحركة التي هي عين التغير بالطبيعة التي يكون التغير ذاتيا لها، وذلك لأن كون التغير ذاتيا للجوهر يعني أنه ثابت في تغيره، فيكون ارتباط الحركة بالجوهر لا من ناحية ثباته بل من ناحية تغيره، وبقاء الحركة من ناحية ثبات الجوهر، فيرتبط التغير بالتغير والثبات بالثبات. إن قلت لماذا قلتم بهذا؟ وما الداعي للقول بأن التغير ذاتي للجوهر؟ قالوا جوابا عن هذا الإشكال بأن الداعي لذلك توجيه ارتباط الثابت بالمتغير والمتغير بالثابت. فأوردوا أورد الخاصم عليهم إشكالا بأنه إذا صححتم الارتباط بكون التغير ذاتيا للجوهر حتى يكون الجوهر حركة ومتحركا وتغيرا وثباتا في نفس الوقت، فلما لا تكتفون بمثل ذلك في الحركة؟ لأن المشهورة صححوا ارتباط الحوادث اليومية بعالم التجرد بواسطة الحركة التي هي وإن كانت تغيرا في ذاتها إلا أنها ثابتة في تغيرها، فلا بد من دفع هذا الإشكال على كل تقدير. أي أننا سواء قلنا بالحركة في الجوهر أو نفينا الحركة في الجوهر فلا بد من ربط المتغير بالثابت عن طريق إبراز ثبات المتغير، فلا داعي للقول بأن المتغير هو الجوهر، لما لا يكون المتغير هو العرض، لكن التغير العرض يكون ثابتا له بوجهين، وبذلك يصح الارتباط. سبزوار يقول هذا لا يكفي، أي أن الحركة لا تصلح أن تكون واسطة بين المتغير المحض وبين الثابت التام. أما أولا فلأن العرض تابع فلا يصلح أن يكون كذلك، لما تقدم من أن شأن التابع أن لا ينفك عن متبوعه، فإذا كان المتبوع ثابتا فلما يكون التابع متغيرا؟ هذا أولا. ثانيا الحركة كما يقول صدر المتألهين رحمه الله تعالى أمر عقلي، أي أنه عنوان انتزاعي يدركه العقل بنسبة الموضوع في كل آن من آنات الحركة إلى حد من حدود الحركة، بحيث لا يكون له قرار ولا ثبات. وهذا معنى انتزاعي لا وجود له مستقلا عن وجود أطرافه الستة. والمعنى الانتزاعي لا يكون مستقلا عن أطرافه، فإذا لم يقع التغير في أطرافه لم يكن هو متغيرا. ثالثا، الحركة بناء على مقالة المشهور تقع في مرتبة العرض، والعرض عندهم مجعول لموضوعه بجعل تأليفي، أي أن وجود الجوهر غير وجود العرض، وإن كان وجود العرض عين وجوده للجوهر، لكن على كل حال لا يكفي وجود الجوهر ليوجد العرض، بل لا بد أن يجعل له العرض. تبعتوا؟ فإذا كان الرابط بين المتغير والثابت هو الحركة، يبقى الإشكال قائما، وذلك لأن المتغير مجعول في تغيره، وتغيره ثبات ما نحو من أنحاء الثبات، فيكون مجعولا للواجب وللملائكة المقربين. لكن ما الذي يصحح جعل الحركة للموضوع؟ إذ المفروض أن الموضوع ثابت، والواجب وجنود الله سبحانه وتعالى ثابتون، فما هو وجه ارتباط هذا الثابت بهذا الثابت بواسطة الحركة؟ والحركة متغيرة، أي أن الحركة وإن كانت مجعولة وجعلها عين جعلها لموضوعها، لكن على كل حال الموضوع ليس جعله كذلك، فينبغي أن يدفع الإشكال من جهة الموضوع. سر ذلك أن معنى كون وجود الجوهر مباينا لوجود العرض أن الجوهر وجد ثم خلق العرض فيه، وهنا يأتي الإشكال، وهو أن قولنا ثم خلق العرض الذي هو متغير بحسب الفرض يلزم من ذلك أن يكون هذا المتغير مخلوقا لهذا الثابت، فنحتاج إلى واسطة يربطه. إن قلت أن هذا المتغير هو بنفسه ثابت في تغيره، قلت هذا صحيح لو لم يكن جعله تأليفيا لموضوعه، لكن معنى كونه مجعولا بالجعل التأليفي أنه زائد على وجود موضوعه، أي أن الثابت فعل أمرين، فعل شنو أمرين؟ فعل الجوهر، وهذا بثباته، ثم فعل العرض، فكيف يصح نسبة العرض إلى الثابت؟ تبعتوش الإشكال؟ الإشكال أنه إذا قلنا أن الرابط بين الحوادث اليومية الواقعة تحت فلك القمر، بل الواقعة في الأفلاك التسعة مثلا، وبين الجوهر المجرد هو الحركة، فنقول أما صدور نفس الجواهر فهذا معقول لأنها ثابتة بحسب دعوى الخصم، ولا إشكال في ارتباط الثابت بالثابت، لكن ما المصحح لإيجاد الحركة؟ إن قلت أن الحركة ثابتة من الثوابت، وإن كان ثباتها غير ثبات الأمور الأخرى، قلنا نعم لا إشكال من هذه الجهة، لكن الإشكال أنها مخلوقة في المرتبة الثانية لأنها عرض، خلقها في المرتبة الثانية يحتاج إلى وجه مصحح. ما هو مصححها؟ أي أنها في هذه المرتبة حادثة، هي وإن كانت بلحاظ ذاتها ثابتة لكنها بلحاظ موضوعها متغيرة. وجعلها ليس جعلا لوجودها فقط، بل هي جعل لموضوعها، جعل العرب في نفسه جعله لموضوعه، فيكون الثبات بلحاظ ذات العرب والتغير بلحاظ الموضوع. وهذا المقدار وهو التغير بلحاظ الموضوع أمر حقيقي كاف في ورود الإشكال، إذ لك أن تجيب عن الإشكال بأن الحركة موجود ثابت. نقول نعم، ثبات الحركة بلحاظ ذاتها لكنها بلحاظ موضوعها متغيرة، بل عين التغير نفس تغير الموضوع. فكأن الواجب والجاعل أوجدا التغير، والحال أن ذلك من باب إسناد المتغير إلى ثابت بلا وجه، بخلاف ما لو قلنا أن الحركة واقعة في الجوهر، لأن معنى كون الحركة واقعة في الجوهر أنها عين الجوهر، فلا تحتاج إلى جعل جديد، بل يكون جعل الجوهر جعلا للحركة. إذ الحركة والمتحرك واحد بهذا اللحاظ وفي هذه المرتبة، فلا تحتاج الحركة إلى جعل جديد حتى نطلب مصححا للارتباط. أما إذا قلنا بأن الحركة واقعة في مرتبة زائدة على وجود الجوهر، فنحن نحتاج إلى وجه يصحح ارتباطها بالجوهر، ذلك الوجه لا يصح أن يكون ثباتا الحركة، لأنها بلحاظ الجوهر تغير وليس ثباتا. نقرأ هذا المقطع. قال: ولما فرغنا عن ذكر المقولات الأربع التي تقع فيها الحركة عند القوم، أردنا أن نشرع في بيان الخامسة وهي الجوهر، وفاقا للحكيم المحقق والبصير المحدق صدر المتألهين المتفرد بهذا التحقيق كنظائره ممن قبله من الحكماء الإسلاميين على ما اطلعنا، وقد ابتنى أي بنى على هذه المسائل على هذه المسألة مسائل مهمة كحدوث العالم الطبيعي بشراشره بأسفله وأعلاه، بسائطه ومركباته، بجواهره وأعراضه ذاتا وصفة، بحيث لا يلزم نفاد كلمات الله. هذا المميز، وإلا فإن الأشاعرة قالوا بأن العالم حادث، لكن أولئك قالوا بأن العالم حادث أي أنه مسبوق بالعدم الزماني، وهذا على أنه خطأ يلزم منه نسبة البخل إلى الله لأنه إمساك. أما صدر المتألهين فقال أن العالم قديم، ومع ذلك لا إمساك ولا بخل في ساحته جل وعلا، بحيث لا يلزم نفاد كلمات الله وانقطاع فيضه وانبتات سيبه، جلت آلاؤه وجلت جمت نعماؤه ولا يحصيها إلا هو. وكالوصول إلى الغايات، الوصول إلى الغايات يتوقف على اتحاد المتحرك بالغاية، وهذا لا يمكن أن يكون مبنيا على الكون والفساد، لأننا إذا قلنا بأن الوصول إلى الغاية عبارة عن حدوث عن زوال الصورة المتحركة وحدوث صورة أخرى، مثلا الجنين كانت غايته أن يكون إنسانا وبشرا سويا، الجنين في مرحلة الجنينية كان نباتا، فلو قلنا بنظرية الكون والفساد فليس هناك وصول لغاية، بل هناك شيء زال وبطل وشيء حدث وحصل، فأين الوصول إلى الغاية؟ الحاصل جديد والساعي زائل، فلا وصول للغايات، بخلاف نظرية الحركة الجوهرية فإنها تقول أن الصور المتعاقبة تعاقبت على نحو الوحدة والاتصال، فالصورة التي كانت موجودة في أول حد الحركة حدود الحركة باقية بعينها إلى آخر حدود الحركة. والاستكمالات الذاتية للطبيعيات زين، والوحدة الجمعية، هذا معطوف على الوصول إلى الغايات وحدوث العالم، والوحدة الجمعية الحافظة لجميع المراتب الطبيعية والأمرية للنفس الناطقة، النفس في وحدتها كل القوى حتى تكون في أعلى مراتب تجردها عينها في أدنى مراتب تنزلاتها وغير ذلك. فقلنا وحركة جوهرية لدينا واقعة لوجوه. الأول قولنا إذ كانت الأعراض كلا تابعة، أي أن كل الأعراض تابعة للجوهر الذي هو الطبيعة. الجوهر ما هو؟ هو الطبيعة والصورة النوعية. قالوا كل الأعراض تابعة للصورة النوعية، والصورة الجسمية تابعة للصورة النوعية. أما تبعية الأعراض للصورة النوعية فلتبعية العرض للجوهر، وأما تبعية الصورة الجسمية للصورة النوعية فلتبعية الفصل الجنسي للفاصل. إذا الصورة الجسمية بالنسبة إلى الصورة النوعية عين الجنس بالذات، والاختلاف بينهما بالاعتبار، والجنس مبهم لا يحصله إلا الفاصل، فالصورة النوعية تحصل الصورة الجنسية الجسمية التي هي الجنس. والمادة إنما تقوم بالصورة، وإن حلت الصورة فيها لكن الصورة تقوم المادة على ما تقدم، حيث إن الصورة شريكة العلة للمادة، وعليه فيكون العالم المادي كله محلا للحركة، وذلك لأن الصورة النوعية متحركة في مرتبة ذاتها. ومن جملة تلك الأعراض الحركات في المقولات الأربع، ولهذه التابعية قالوا الصور النوعية مبادئ الآثار الخاصة. كيف تكون مبدأ للحركة والسكون؟ لأنها مبدأ الصورة الجسمية، أي أنها مقومة للصورة الجسمية التي هي المبدأ للحركة والسكون. وعرفوا الطبيعة بأنها المبدأ الأول لحركة ما هي فيه وسكونه. ما هي فيه؟ الجسم. الطبيعة مبدأ حركة الجسم وسكونه، ولذلك تختلف الأجسام في الحركات والسكنات. مثلا هناك جسم يتجه إلى هذا الاتجاه، هناك جسم يتجه إلى جسم إلى اتجاه آخر. فلو كانت الصورة الجسمية هي علة هاتين الحركتين لاتحدت الحركتان في الاتجاه. إذن الجسم في الإنسان يتحرك بطريقة مغايرة لحركة الجسم في الحيوان لاختلاف الصورة النوعية. نعم، أصل الحركة معلول للصورة الجسمية، للصورة الجسمية، لكن خصوصية الحركة معلولة للصورة النوعية. لا بأن يكون هناك فاعلان أحدهما للعام والآخر للخاص، بل الصورة النوعية لاتحادها بالصورة الجسمية تكون منشأ لحركة خاصة، وتلك الصورة النوعية في الصورة الجسمية المطلقة تكون منشأ لأثر خاص. قال والطبع المتبوع للأعراض إن يثبت ويكن قارا فينسد باب العطاء، لأن هذه المتجددات العرضية لا تليق لأن تستند إلى الحق القديم الذي لا حالة منتظرة لملائكة مقربيه، أي مقربي ملائكته، فكيف لجنابه تعالى؟ والطبائع والصور التي جعلوها مصادر لها ثابتات كما هو المفروض على قول الخاصم، أي أن هذه الأعراض التي وقعت فيها الحركة والتغير ما هو علتها؟ هل هو الجوهر وهي ثابتة والجواهر ثابتة، أو الواجب والملائكة المقربون جل ربنا وعلا عن الشريك إذ هم جنود ربنا سبحانه وتعالى وهي ثابتة؟ إذن لا بد من القول بأن الجوهر في ذاته تغيرون، وإذا كانت كذلك بالثابت السيال كيف ارتبط؟ فإن تخلف المعلول عن العلة غير جائز. تطبيقية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.